سؤال بيقول ازاي اساعد واحد ياخد قرار في حياته ببساطة. قرار الارتباط بيتكلم اول حاجة لازم نراجع الناحية الروحية في الزمن ده. ارجوكم ما تتنزلوش في اختيار شريك الحياة عن الحتة الروحية قبل اي اعتبارات. لو الشاب ده مش مرتبط بربنا بلاش نتجوزه، لو البنت مش مرتبطة بربنا بلاش جواز خالص الا الحتة دي. بعد كده نعمل الماتشنج. الماتشنج يعني تقارب سن، متقارب كلتشر، متقارب صفات، متقاربة شخصية متقاربة. والتقارب مش معناه يعني هيبقى فوتو كوبي يعني، بس يكون ايه المسافة مش كبيرة. في كتاب معمول اتعمل اسمه ليس لي انسان، والترجم انجلش لو لقيتوه عندكم في المكتبة عاملينه احنا يعني، بيقول ازاي الواحد يختار. وفي كتاب تاني لسه بنترجمه اسمه دليل الاختيار. دي كتب طلعت من كنيستنا عشان تساعد الشباب في موضوع الاختيار. انما هي ببساطة اهم نقطتين، المبدأ الروحي انه بيكون بيخاف ربنا، الحتة التانية التوافق. وعشان كده على الاقل شهرين ثلاثة تعارف قبل الخطوبة. وفي نفس الوقت رأي قبل الاعتراف مهم قوي، ورأي الاهل مهم قوي، ما نتجاهلهمش. سؤال بيقول جئت لألقي سلاما على الأرض، ما جئت لألقي سلاما بل سيفا. مش فاهم الآيات. ببساطة المسيح بيقول ايه؟ قال سلامي أترك لكم سلامي أعطيكم. يبقى ربنا حط السلام في قلبنا. لكن لما المسيح بيدخل حياة الناس النتيجة ايه؟ انه بيطلع على دماغ الناس سيف. يعني اديكم مثال بسيط. المسيحية لما دخلت مصر المصريين فوق دماغهم سيف لغاية النهاردة، على رقبتنا سيف. اذا لما بيقول ما لا تظنوا اني جئت لألقي سلاما بل سيفا، يعني اوعوا تفتكروا لما هترتبطوا بيا حياتكم هتبقى سهلة، لا هيطلع لكم السيف. اذا فكرة السيف مش في ايدينا احنا، دي في ايدينا اللي بيكرهوا المسيح وبيكرهونا. فنتيجة طبيعية لكل من يؤمن بالمسيح انه ممكن يتعرض للسيف. اللي يأكد المفهوم ده ايه؟ لما بطرس مسك السيف المسيح زعق له قال له اوعى دخل سيفك، مش احنا اللي نمسك سيف. يبقى المفهوم ده عشان احنا ساعات بيقول لك طب ما انتوا عندكم ارهاب وعندكم سيف، لا لا المفهوم عكس كده خالص. السيف في ايدين اللي يعادينا مش في ايدين احنا. وحاول شرح المسيح قال لاني جئت لافرق الانسان ضد ابيه. ودي بنشوفها يا جماعه، تصور واحد امن بالمسيح وعيلته كلها مش مسيحيه، ايه اللي بيحصل؟ بيبقوا عايزين يموتوه ببساطه. ادي المعنى اللي قصده المسيح، فبيعيش مهدد بسبب ارتباطه بالمسيح. لا تعطوا القدس للكلاب ولا تطرحوا ضراركم قدام الخنازير لئلا تدوسها بأرجلها وتلتفت فتمزق. بتقول هل ده يعني ان هناك ناس لا ما ينفعش نكلمهم؟ ايوه، في واحد تكلمه عن ربنا يتريق ويستهين ويحتقر كل ما هو روحي. ده زي كأنك بتدي اكل عيالك لخنازير او كلاب. يعني ده اكل مفيد، كلام حلو، ما ينفعش اي حد ياخده. هتقول مش دي ادانة؟ لا مش ادانة، انت بتميز. معاك واحد في الشغل بيسأل عشان يتعلم، رد عليه مهتم بيه. واحد تاني داير يتريق على الانجيل وعلى المسيحيين ومش راضي يسمع، ما ترميش خبزك قدام الكلاب. ليه؟ لانك مهما رديت عليه هيحتقرك ويدوس عليك. طب ده علاجه ايه؟ ده علاجه الصلاة. ده تصلي له وتبقى حكيم معاه، لكن ما تجادلش. الجدل والمقاوحة مع الشخصيات دي بتهين نفسك وبتهين مسيحك. ساعات بأثر في صلاتي. الواحد يجاهد يا جماعة. بصوا يعني نفسي نطلع بس من شعار اقتربوا الي دي، ان الواحد ياخد خطوة لقدام. كلكم بتحبوا ربنا، بس عشان نبقى طلعنا من المؤتمر بحاجة، ربنا بيقول اقتربوا الي، خد خطوة واحدة. الخطوة دي معناها مثلا زودت مزمور، زودت مطانية لو فيك حيل تسجد للأرض، زودت صلاة يسوع، بقيت بتقرأ الإنجيل أكتر أو بانتظام أكتر، دورت على خدمة، انضميت لفصل جديد أو خدمة أو نشاط جديد، يبقى خدت خطوة في اقترابك من ربنا. لأن مش معقول ربنا يقول لك حبيبي قرب مني وتفضل واقف كده، يبقى الوعظ ما جابش نتيجة. ما معنى الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي؟ المسيح فضل ساكت قدام بيلاطس، إنما في الآخر قال كلام مهم قوي. لما قال له إيه؟ قال له هتشوف السماء مفتوحة وابن الإنسان عن يمين الآب، وقال له لم يكن لك علي سلطان البتة ما لم تكن قد أعطيت من فوق، واتكلم عن الحق، قال له أنا جئت لأشهد للحق. في حاجات المسيح قالها لبيلاطس اللي فيها ضمنيا اعتراف ان المسيح هو الله والمسيح هو الحق، لكن بيلاطس ما قبلش الكلام. بيلاطس اتأثر بالمسيح لكن كانت شخصيته ضعيفة، كان اضعف من انه يدافع عن المسيح قدام اليهود، كان خايف على كرسيه. فهم اليهود كانوا عارفين النقطة الضعف دي فهددوه، قالوا له كل من يجعل نفسه ملكا يقاوم قيصر، يعني هنبلغ قيصر انك سايب واحد يقول انه ملك وده بالتالي بيتحدى قيصر، يعني هتترفض. فهو لما سمع حكاية قيصر دي كش وهودهم. I have overthinking problem. overthinking يعني الواحد ايه دماغه مش راضية تسكت. هقول لك ثلاث تداريب ينفعوا في حكاية دوشة الدماغ دي اللي المخ مش راضي يهدى ابدا. اول تدريب مفيد، اتعود تقول صلاة يسوع، يا رب يسوع ارحمني، يا رب يسوع المسيح اشكرك، يا رب يسوع هديني. لما تقول مئات المرات اسم ربنا يسوع هتلاقي مخك هدي. تاني تدريب، اقرا كتير في الانجيل وفكر في اللي بتقراه، لان المخ يهدى لما يدخله كلام ربنا. كلام ربنا يطفي الهيجان اللي في دماغك، القلق على البلد والقلق على الشغل والقلق على العيال والتفكير في البكرة والتفكير في امبارح، كل دي هوسة. لما تقرأ الانجيل كتير وتفكر في الكلام تلاقي زي اتعمل لك غسيل مخ، فتلاقي مخك راق. تالت حاجة تتدرب عليها، راقب دماغك. يعني اول ما تسرح في اتجاه الغضب او القلق او الخوف او الطمع بسرعة فرمل وانشغل بحاجة ايجابية. يبقى راقب عقلك، صلي صلاة يسوع، زود قراية الانجيل. لما بقرب من ربنا المشاكل بتكتر. لا، هي المشاكل كده كده كتير. ساعات الشيطان يحسسنا بالفكرة دي يا جماعة عشان يخلينا ما نحبش نقرب من ربنا. قولوا لي، هم الناس البعاد عن ربنا ما عندهمش مشاكل؟ هو انتوا لو رحتوا مستشفى هتلاقوا كل العيانين متدينين، ولا هتلاقوا ناس ملحدين وهتلاقوا ناس بعاد عن ربنا؟ الضيقات واقعة على الكل. لكن انت لما تقرب من ربنا حتى لو حصلت مشكلة هتبقى قدرتك على التعامل مع المشكلة أفضل، هتحتفظ بسلامك حتى مع المشكلة. فاوعى تخاف من القرب من ربنا، دي كذبة من كذب من كذبات الشيطان، اللي يقرب هيتجرب، كذبة من الكذب اللي بيقوله الشيطان، لكن دي مش حقيقة، بدليل انه في ناس قريبة من ربنا بتقضي وقت حلو مع ربنا، والتجارب هتيجي على الكل. ازاي نعالج الكبرياء عند الاطفال؟ لا، حسبه، الطفل ما عندوش كبرياء. الطفل بيبقى عاوز يلاقي نفسه لسه، يعني الكبرياء ده خلوه لنا احنا كبار. انما الطفل حتى لو اتباهى بنفسه واتكلم عن نفسه ما تكسرهوش، لان ده كله بيحاول يعمل حاجة اسمها self achievement او self confidence. هو عاوز يقول انا هنا، فهو ماله نشجعه. نعالجه بطريقة indirect، نقول له طب شارك مع اخواتك، طب ادي فرصة لاخوك يتكلم، نعلمه المشاركة والحب، لكن ما نهدوش، ما نقعدش نقول له بطل تقول انا بطل. يعني الطريقة دي بتكسره بدون داعي. الطفل بيحتاج انه يكون ثقة بنفسه، فما نفكرش في الكبرياء في الاطفال لغاية سن مثلا 10-12 سنة. انسى حكاية الكبرياء، الكبرياء عندنا احنا. ايه المقصود؟ ان الكتاب بيقول الشعب اغاظني. ربنا برضو بيستخدم التعبيرات البشرية، ان الخطية بتوجع ربنا، بتضايقه. زي في اشعياء يقول قد اتعبتني بخطاياك. طب هو ربنا بيتعب؟ ما بيتعبش. هل ربنا بيتغاظ زينا؟ لا ما بيتغاظش، بس عاوز ينقل لنا قد ايه الخطية وحشة، فبيقول لك تعبتني باللي بتعمله ده. لكن هو ربنا مش من النوع اللي بيتعب، يعني اقصد قبل التجسد. يعني ازاي نصلح اللي افسدناه في تربية اولادنا؟ شوفوا يا جماعة، الدور الاساسي للتربية تقريبا بيخلص عند سن 15 سنة. كل العيال اللي بعد 15 سنة ليهم ربنا. ولما بقول ليهم ربنا مش بقول ما فيش فايدة، بقول دورنا الاساسي نصللهم كويس ونصاحبهم، تستمر الصداقة. لان لو انا صديق اولادي وولادي كبروا، هم اللي يجوا يحكوا معايا، اقوم اعرف اقول الادفايس. لو كبروا وما بقتش صديقهم ما فيش غير الصبر. قبل 15 اقدر اقول لا او اه، وده صح وده غلط، ونعمل وما نعملش. وطبعا كل ما نبتدي من سنة اولى كل ما كتحت، انما كل ما نتأخر كل ما التأثير بيقل. فاهتموا قوي بالسنوات الاولى من الاطفال، اللي بنزرعه في الطفل من بدري بيقعد معاه طول العمر. في آية تقول ايه؟ رب الولد في طريقه متى شاخ لا يحيد عنه. رب الولد في طريقه، يعني خده من الاول، علمه قيمة الصلاة، خليه يحب يصلي، هيفضل طول عمره يصلي. خليه ما يحبش الكذب، هيفضل طول عمره ما يكذبش. خليه يحب الناس من صغره، هيفضل طول عمره يحب الناس. فاحنا بيبقى معانا عجينة طرية في اول 5 سنين، لكن ما تيأسوش. لو أثر، كلنا أثرنا مع أولادنا، نرجع لربنا نقول له عوض تأثيرنا يا رب، ونصلي ليهم جامد. إزاي الواحد يوصل للامتلاء بالروح؟ الروح القدس له كم تشبيه في الكتاب؟ مين شاطر يقول الكتاب بيشبه الروح القدس بإيه؟ قولوا معايا، ها؟ بالمية، بالنار، بالزيت، بالحمامة، بالريح. في 5 تشبيهات للروح القدس عشان يقرب لنا. اصل الروح القدس ده احنا مش بنشوفه بعينينا، ده روح الله. فالانجيل يقرب لنا المعنى بالتشبيهات. فاول تشبيه المية، الازازة دي تعتبر مليانة، مش كده؟ لو هي فيها نقطتين من تحت تبقى مش مليانة. يبقى احنا عاملين زي الاواني، والروح القدس يا اما يملانا يا اما نبقى فاضيين. كلنا فينا الروح القدس من ساعة المعمودية والميرون. لما تصلي بحرارة المية تزيد، تتوب بحرارة المية تزيد، تحب الناس المية تزيد، تركز في وصية ربنا المية تزيد، تتناول بانتظام المية تزيد، تتكلم عن الناس المية تقل، يعني تفكر في المستقبل كثير المية تقل، تغضب في الفاضية والمليانة المية تقل. فهمتوا الفكرة؟ وهكذا نفس فكرة الزيت. الزيت هنا عشان بينور. فاكرين مثلا العذارى الحكيمات والجاهلات، الفرق كان في الزيت. فالزيت لما يكون في الانديل تلاقي الانديل منور، لو الزيت خلص تطفي. فانت لما تكون بتصلي وتقرأ وتخدم وتحب ربنا وتبعد عن الشر، يبقى الزيت كتير، يبقى الصورة منورة، الحاجات دي تقل حكاية تطفي. عشان كده يقول لا تطفئوا الروح. برضو فكرة الحمامة، كل ما تتملي بالروح تبقى بسيط وطيب ووديع وهادي زي الحمامة. كل ما الروح القدس يبقى مش فيك او مش مليان منه تبقى زي الذئب او تبقى زي الوحش. عشان كده المسيح بيقول خليكوا زي الحمام. فكرة الريح برضو معناها التأثير، الروح القدس يخليك تأثر في اللي حواليك. الامتلاء بالروح اساس الصلاة. في كذا سؤال عن الجواز. بصوا يا جماعة اقول بصراحة، المهجر دايما يمثل خطر على البيوت. ليه؟ يعني انا لاحظت كده على قد تفكيري انا، ان في بيوت كانت مستقرة في مصر، لما هاجروا اتهز البيت، العلاقة بين الزوجين. هو معناه غالبا انه ما كانوش مرتبطين ببعض كفاية، لكن الغرب او المجتمع الهجرة ده اضاف فجوة زيادة. لواحد انسجم في المجتمع قوي وواحد ما انسجمش. واحدة قاعدة تشتغل كل اللي حواليها مطلقات، فازاي جوزها يزعق لها تبتدي تفكر؟ انما في مصر يزعق لها كل يوم مفيش مشكل، لكن هنا يعني ايه يزعق لها؟ لا، وتفكر في الطلاق وتنسى كلام ربنا وتنسى كلام الكنيسة وتقول لك زي كل الناس. فطبعا الغرب او المهجر يمثل خطورة، لان المجتمع هنا مش بيقدس الجواز ومش بيقدس العيلة. المجتمع مش حريص، انما احنا في الفكر المسيحي حريصين جدا على ارتباط الزوجين وعلى ارتباط الاسرة ببعض. فلو لو الناس ماسكة في ربنا قوي مش هيحصل حاجة، لكن لو الدنيا خدتهم طبعا هنلاقي البيوت اتفككت. ازاي الواحد يعرف طريقه لربنا في الرهبنة ولا في الدنيا؟ بيبان من ميولك واستقرار الرغبة وأب الاعتراف. ميولك يعني ايه؟ في واحد بميله الطبيعي يقعد يصلي ساعات ويقرأ وفرحان بربنا، طب ده عنده ميل طبيعي. وبعدين الحكاية مش اسبوع ولا اتنين، ده بقاله سنتين وتلاتة غاوي، عاوز كل شوية يروح الدير، عاوز ياخد خلوة، بيقفل على نفسه كتير، ونفسيته هادية وكويسة وبيحب الناس وكل حاجة، بس بطبعه يميل للخلوة والعبادة. ينفع رهب، بس لازم أب اعتراف ويتابعه. في واحد تاني تلاقيه لا، ما بيقدرش بالعافية ربع ساعة، وعاوز يحكي مع الناس. ده ما ينفعش في الدير، في الدير هيجننهم لو راح، لأنه عاوز يحكي وعاوز يدفع التلفزيون والراديو. فيبقى مش سكته. وده ما يلغيش انه بيحب ربنا، يعني هو مش حب ربنا مش واقف على الدير بس، اللي جوه الدير بيحب ربنا واللي بره الدير بيحبوه. How can I help someone always look for the negative part of the situation, especially his crosses are a lot and he had passed through a lot of hard times. يعني واحد عينه ناقدة دايما يشوف الحاجة اللي مش كويسة بسبب الجروح الكتيرة اللي تعرض لها. شوف حبيبي، ده محتاج مزيد من الحب، لان اللي متجرح قوي بيبقى فعلا ساعات نفسيته يعني حساسة، مش مستحمل حاجة. زي واحد تلاقيه محروق مثلا، شوية الهوا بيتعبوه غير واحد سليم. فانت تراعي انه بسبب الجروح الكتيرة انه يقفش بسرعة ويصعب عليه بسرعة، عاوز تعامل كده حكيم ومتغطي بالحب، عاوز طولة بال وعاوز صلاة، ولازم يجي وقت تشد وترخي، لانه ساعات يسوق فيها ويبقى عاوز كل الناس تشيله من على الارض شيل. ساعات نضطر نفوقه شوية ونقول له مش هتمشي كده الحكاية. لما داود قال لسليمان يقضي على شمع ابن جيرة، الحتة دي ملخبطة ناس كتيرة، ان داود على فراش الموت جاب سليمان وابتدى يوصيه ضمن التوصيات، قال له تاخد بحقك من كذا وكذا وكذا. البعض بيقول يبقى داود ما سامحش. لا، هو داود كان سامح، لكن داود عرف بروح النبوة، لان دايما على فراش المرض الانبياء دول بيبقوا شايفين المستقبل، زي يعقوب زي موسى النبي بيبقوا كشفين اللي جاي. فهو بيوصي ابنه انه يتمم الشريعة. ليه؟ في كذا واحد داود سامحهم من الناحية الشخصية، لكن هما ما تابوش وكسروا شريعة ربنا، وبالتالي لازم يتعرضوا للدينونة. منهم شمع ابن جيرة، ده كان شتم داود زمان وقت ما كان هربان من أبشالوم، وداود سامح وعدت سنين طويلة. إنما شمع ده إنسان مش كويس، ما تابش. فقال لسليمان لا تنزل بشيبته بسلام إلى الهاوية، ما يموتش موت عادية. فسليمان بحكمته ابتدى يحط لهم ايه؟ حدود. يقول لهم لو كسرتوا الحد ليكوا حساب. ام كسروا الحدود اللي حطها سليمان فاستحقوا الموت. يعني برضو ايه؟ ما خدهاش كده وخلاص. لا، هو نفذ وصية ابوه بحكمة عشان يثبت للاجيال ان الناس دول ما يستهلوش الرحمة. فداود من الناحية الشخصية كان مسامح، لكن من الناحية الشريعة الناس دي اخطأت خطايا كبيرة. لماذا سمح الرب بالتجربة لمصر بحكم طيب حدوث مشاكل كثيرة؟ الله أعلم. أقول لكم برضو إيه؟ حيلة من حيل الوغاز اللي زينا. أي سؤال أوله لماذا ربنا، الإجابة إيه؟ الله أعلم. وما تبقاش، خلي بالكم، ما تبقاش بتهرب من السؤال. ليه؟ لان فعلا الكتاب بيقول ما ابعد احكامه عن الفحص. يبقى انا ما اقدرش اقعد كده وانا قاعد على الكرسي اقول لكم ربنا بيفكر ازاي. لا، ما هو ربنا اكبر كتير قوي من ان انا المه في عقلي. فلما تقول لي ليه، اقول لك هو عارف. الله اعلم دي مش تهرج، دي حقيقة. الله اعلم بمعنى هو عنده علم حقيقي ايه مصلحة ولاده، وبيعملها باللي شايفه. زي الآية بتاعت أشعياء يقول ايه؟ كما علت السماء عن الأرض علت أفكاري عن أفكاركم. فأنا مش ممكن أفهم كل فكر ربنا. لكن بعد ما أقول الله أعلم أو ربنا عارف بيعمل ايه، أقول بس كل اللي بيعمله صح، وكل اللي بيعمله خير، وكل اللي بيحصل لصالح ولاده. لو انت شايف غير كده يبقى نظرك ضعيف، مش يبقى ربنا غلطان. تاني، لو انت شايف غير كده يبقى ده قصر نظر عندك لمؤاخذة، لكن دي قاعدة. ليظل الله صادقا وكل انسان كاذبا. يعني مش هتطلع انت صح وربنا غلط ابدا، هيطلع ربنا صح وانت غلط. هتقول طب ما في ناس تعبانة والظروف بتضيق اكتر والظلم بيزيد، معلش معلش برضو خير. مين قال انه مش خير؟ ما ياما جت ظروف صعبة على مصر وعلى الكنيسة وربنا استغلها للخير، مش اول مرة. عاوزة مننا تسليم، وده موضوع المحاضرة دلوقتي. قطع الحفظ نبقى ننزلها يا منى على الشاشة عشان اللي عاوز يبتدي يحفظ، لألا تكون مش البامفلت معاك كل. اتمنى ولو تحفظوا قطعة واحدة. اللي يحفظ اربع خمس ايات يبقى يا جماعة يعني ايه، كسب مكسب كبير صدقوني. حفظ الايات ثروة ثروة. انا عارف ان في ناس مع السن الحفظ صعب، انما التكرار يعلم الشطار.